الحمد لله الذي جعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه وأستغفره، تفرد بصفاته وأسمائه، أحمده على سرائه وضرائه، وأشكره على نعمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا معين ولا ند ولا وزير، لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه، أرسله أبعثه على فترة من الرسل بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، وما مات حتى ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وخلفائه من بعده الذين قاموا بالحق وبه كانوا يعدلون، ورضي عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، واتباع أمره واحترام محارمه، والوقوف عند حدوده، والتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن تقوى الله هي المنجى والمخلص من نار الآخرة ومن كل ضائقة في الدنيا والآخرة، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. معشر الأحبة في الله، تحدثنا في الجمعة الماضية عن الأمن، عن أمن المجتمع وضرورته لاستقرار الأوضاع واستقامة الأحوال وصلاح المعيشة في الدين والدنيا، وتحدثنا عن ركائزه ودعائمه من التوحيد وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وغيرها من الأمور التي تساهم في ترسيخ الأمن وتدعيمه في المجتمعات البشرية. واليوم أيها الأحبة، نتحدث عما نكمل ما بدأنا به، ونتحدث عن ركيزة أساسية من ركائز الأمن ودعائمه، ألا وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال سبحانه وتعالى منبها ومنوها على هذا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها الأحبة، كلنا يعلم أن الشارع قد عني به عناية فائقة من خلال النصوص القرآنية والنبوية التي جاءت آمرة به، حاثة عليه، مشجعة عليه، ناهية زاجرة عن التكاسل عنه وترك القيام به، والتهديد على ذلك بأبشع العقوبات. ولا جرم، فإنه كما عده كثير من العلماء الركن السادس لأركان هذا الدين الحنيف، وهو سبب خيرية هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولم أقف لأتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فضل القيام به وعقوبة تركه، فإن ذلك مما يطول الحديث عنه ويتشعب، ولكن وقفت لأتحدث عن دور القيام به في ترسيخ الأمن وتركه في نزع الأمن من المجتمعات البشرية. أيها الأحبة في الله، قالت سنة الله سبحانه وتعالى وحكمته وإرادته التي لا تتبدل ولا تتغير، فإن له الحكمة البالغة والمشيئة النافذة أن الإنسان إذا فعل الجريمة واختفى وتستر عن أعين الناس فإنه لا يضر إلا نفسه وتقتصر العقوبة على فاعلها. أما إذا أظهر العاصي معصيته وجاهر المذنب بذنبه وفشت الذنوب والمعاصي وظهرت للناس علانية، فإن الناس مكلفون أن يقوم طائفة منهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن ينتصبوا لهذا الأمر، وأن يأخذوا على يد الظالم ويقصروا السفيه على الحق قصرا ويأطروه على المعروف أطرا. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فإن قامت الأمة بهذا وانتصب لهذا من تقوم الكفاية به وأخذوا على يد السفيه وأطروه على الحق أطرا، آمنوا العقوبة من الله أولا، واستقرت حياتهم ونعمت مجتمعاتهم بالأمن والنعم العظيمة ثانيا. وإنهم تكاسلوا في هذا الأمر وداهنوا وجاملوا وتركوا السفيه على سفاهته والظالم على ظلمه ولم يأمروه بالمعروف ولم ينهوه عن المنكر لرغبة أو رهبة أو مجاملة أو خلاف ذلك من الأغراض الأرضية، فإن الذنوب والمعاصي تتكاثر وتفشو وتظهر للناس، ثم يغلب الشر ويطفح كيله ويستبد المجرمون وتنقلب أوضاع الناس إلى فساد وبلاء، فيغار الله سبحانه وتعالى إذا لم يقم أحد له بالحجة ويأخذ على يد السفيه ويأمره بالحق أمرا ويأطره على المعروف أطرا، فيغار الله سبحانه ويسلط على عباده والحالة هذه أنواعا من العقوبات والبلاء، من أخطرها وأعظمها نزع الأمن وإلباسهم لباس الخوف والجوع كما بين الله عز وجل في كتابه، فيسلط عليهم عدوا من خارجهم فيستحل حرمتهم ويستبيح محارمهم وينتهك بيضتهم ويستبد بخيراتهم ويستلب نعمهم ويعيث في الأرض فسادا، أو يسلط الله بأسهم بينهم فلا يزال بعضهم يضرب رقاب بعض ويفني بعضهم بعضا، يضرب الله بقلوب بعضهم على بعض. وهاكم الأدلة على ذلك من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومن أقوال الصحابة وأئمة السلف مما يبين دور ترك هذا الأمن العظيم في إشاعة الرعب والخوف واقتلاع جذور الأمن والإتيان عليه من قواعده في المجتمعات البشرية. يقول الله سبحانه وتعالى حكاية عن بني إسرائيل الذين تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتركوا للسفيه الحبل على الغارب، يقول سبحانه وتعالى وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإن ربك لغفور رحيم. وجاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يرفعه إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين كانوا من قبلكم كان إذا عمل فيهم العامل بالخطيئة جاءه الناهي تعذيرا، فإذا كان الغد جالسه وواكله وشاربه كأنه لم يكن على خطيئة بالأمس. فلما رأى الله عز وجل منهم ذلك ضرب بقلوب بعضهم على بعض، ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. نعوذ بالله من عقوبته وانتقامه. رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه يرفعه إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يبعث الله أمراء كذبة ووزراء فجرة وأعوانا خونة وعرفاء ظلمة وقراء فسقة، سيماهم سيما الرهبان وقلوبهم أنتن من الجيف، يتقابلون يتعارفون على الأهواء فيفتح الله عليهم فتنة سوداء مظلمة فيتهاوكون فيها. والذي نفس محمد بيده لينقضن الإسلام عروة عروة حتى لا يقال في الأرض الله الله. والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلط الله أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيسومونكم سوء العذاب ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم من لا يرحم صغيركم ولا يوقر كبيركم. وفي المراسيل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: لا تزال أنه قال رافعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة تحت يدي الله وفي كنفه ما لم يمالئ قراؤها أمراءها وما لم يزك صلحاؤها فجارها وما لم يهن خيارها أشرارها، فإذا فعلوا ذلك رفع الله عنهم يده ثم سلط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب ثم ضربهم الله بلباس الفاقة والفقر، أو كما روي عنه رضي الله عنه وأرضاه. وروى ابن أبي الدنيا كذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه دخل هو ورجل على عائشة رضي الله عنها فقال لها الرجل: يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة. قالت رضي الله عنها: إذا استباح الناس الزنا وشربوا الخمور وضربوا على الدفوف غار الله سبحانه وتعالى في سمائه، ثم قال للأرض: تزلزلي من تحتهم فإنهم تابوا وأقلعوا وإلا هدمها عليهم. قال: يا أم المؤمنين أعقوبة لهم؟ قالت: بل رحمة وموعظة للمؤمنين وعذابا ونكالا وسخطا على الكافرين. وعن الفضيل بن عياض رضي الله عنه وأرضاه قال: أوحى الله إلى نبي من أنبيائه: إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. وعن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أذن الله سبحانه وتعالى بهلاكها. وروى الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه رضي الله عنه وأرضاه قال: لما فتحنا جزيرة قبرص وفرق بين أهلها، جعل بعضهم يبكي إلى بعض، وأبو الدرداء رضي الله عنه جالس وحده يبكي، فقلت له: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أظهر الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال أبو الدرداء: ويلك. فقال أبو الدرداء: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة ظاهرة طاهرة لهم الملك، تركوا الله فصاروا إلى ما ترى، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. إذن أيها الأحبة، هذه عقوبة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إشاعة للخوف ولباس الخوف ورفع للأمن وقلع له من جذوره بتسليط الأعداء من الخارج أو ضرب قلوب بعضهم ببعض حتى يفني بعضهم بعضا، نسأل الله العافية والسلامة. وبالتاريخ عبرة أيها الأحباب، وبالتاريخ عظة، وبالتاريخ عبرة وتذكرة لمن تدبره. أما الحالة الأولى وهي تسليط الأعداء عليهم من خارجهم فيسومونهم سوء العذاب، فلنضرب لذلك مثلا من الماضي ومن الحاضر. أما من الحاضر فهو فلسطين، والحال فيها كما تسمعون وكما تشاهدون وكما ترون من أكثر من نصف قرن من الزمان. وأما في الماضي فالدولة العباسية التي بطرت نعمة الله عليها وكفرت نعمة الله عز وجل وجحدت نعماءه سبحانه ووقعت في الترف وشاعت الفاحشة، وقل المنكر للمنكر والآمر بالمعروف حتى على الشر وأهله، وظهر الخمر علانية والبارات وأماكن الدعارة، فسلط الله عليهم من لا يعرفه من المغول والتتار، القوم الذين لا يعرفون الله، الوثنيون الذين لا يعرفون الله، سلطهم الله عليهم فجاءوا بجحافلهم الجرارة ودخلوا بغداد. ويكفيكم أن تعلموا أنهم قتلوا في يوم واحد 50,000 من المسلمين، في يوم واحد جزوا رؤوس 50,000 من المسلمين حتى غاصت أرجل خيلهم إلى الركب في جثث المسلمين وفي دمائهم، وأصاب الناس من الفزع والخوف ما لا يعلمه إلا الله، فدخلوا في القبور ودخلوا في الحشوش ودخلوا في الحمامات واختبأوا حتى ماتوا من الجوع، وأكل بعضهم بعضا والعياذ بالله، ومن نجا منهم من القتل فتكت بهم الأوبئة والأمراض والمناخ المتلوث بالجراثيم من القتلى. يذكر ابن كثير عليه رحمة الله أنهم لما جاءوا أخرجوا من بيت الخلافة 1,000 من الفتيات الأبكار، 1,000 من الفتيات القرشيات وغيرهن، أخرجوهن وذهب بهن التتار يلعبون بهن ويفتضون بكارتهن، نسأل الله ألا يرينا عقوبته. وكانوا يخرجون البنات من بيوت المسلمين فيأخذون البنت التي تروق لهم بجمالها، وأما من يبقى منهم فيعملون لهم مجزرة لا تغادر منهم أحدا، يدخلون على البيوت فيفزع الناس إلى السطوح ويعملون لهم المجزرة حتى تسيل الميازيب من دمائهم. واقرأ ما كتب ابن كثير عليه رحمة الله من حالهم وكيف فعل بهم هؤلاء الوثنيون، وما ذلك إلا عقوبة لهم بسبب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترك الظالم يعيث في فساده وعدم أطره على الحق أطرا. وأما ضرب قلوب بعضهم ببعض فمن الأمثلة الحاضرة لبنان، وقد تحدثنا فيها بما يكفي ويشفي مرارا وتكرارا. وأما من الأمم الماضية فالدولة الإسلامية في الأندلس التي تحولت إلى دويلات وإلى أحزاب وشيع وظهرت فيهم المنكرات وقامت سوق البغاء وفتحت دكاكين البارات والخمور حتى عاد المنكر معروفا والمعروف منكرا، فسلط الله عليهم الأعداء من خارجهم وضرب قلوب بعضهم ببعض وضرب بأسهم بينهم والعياذ بالله، حتى صار بعضهم يفني بعضا ويضرب بعضهم رقاب بعض. المسلم يغير على أخيه المسلم ويسبي نساءه ويصادر أملاكه. ويكفيكم أن تعرفوا نموذجا واحدا وهو ما حصل لأحد أمرائهم المعتمد بن عباد الذي أصبح ملكا آمرا ناهيا تفرش الفرش بين يديه ويقوم له الملوك والجند وما أمسى عليه المساء، حتى أصبح عبدا يرصف في قيد الذل والقهر ويرى بناته مستخدمات خادمات لأعدائه، حتى قال فيه الشاعر يبين حاله ويرتي مآله: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا فساءك العيد في أغمات مأسورا، أفطرت في العيد لا عادت إساءته فعاد فطرك للأكباد تفطيرا، ترى بناتك بالأطمار بالية يغزن للناس ما يملكن قطميرا، يطأن بالطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات بالأحلام مغمورا. نعم أيها الإخوان، وهذا شيء من عقوبة الله، وفي التاريخ عبرة وعظة، فاقرأوا التاريخ ثم ارجعوا إلى حالكم وانظروا ما أنتم واقعون فيه اليوم. والمسألة أيها الأحبة مفروضة من جهة أخرى، أعني دور ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في اقتلاع جذور الأمن والإتيان عليه من قواعده وتحويل الأمن إلى خوف وقلق في المجتمعات البشرية. ذلك أن المجتمع إذا كان أفراده يأمر بعضهم بعضا بالمعروف ويتناهون عن المنكر ويأخذون على يد السفيه ويأطرونه على الحق أطرا، فلا يزال المجتمع آمنا هادئا وادعا. وأما إذا جاملوا وفرطوا وتركوا للظالم الحبل على غاربه ولم يأمروه بالمعروف وينهوه عن المنكر، ظهر أصحاب المنكرات وأظهروا رؤوسهم في مجتمعات المسلمين وسارعوا إلى منكراتهم وتسابقوا إلى شرورهم. يسارع أهل الفسق وأهل السرقة إلى السرقات فلا يأمن الناس على أموالهم، ويسارع أهل المنكرات والشركيات إلى إشاعة البدع والشركيات والخرافات فلا يأمن الناس على دينهم وأخلاقهم، ويسارع أهل الشهوات إلى شهواتهم ومنكراتهم فلا يأمنون على أعراضهم وحرماتهم. وقد ضرب لذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم مثلا ما أبلغه وما أروعه وما أحسنه في الحديث الذي رواه البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الواقع قائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا سفينة فأصاب بعضهم فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على الذين فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. قال صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أو كما قال نبي الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، هذا شيء من النصوص والقصص والعبر التي ذهبت مثلا في التاريخ ثروة لقوم ضيعوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فألبسهم الله لباس الجوع والخوف. ما فماذا عنا نحن اليوم؟ وماذا عن قيامنا بهذا الأمر؟ وماذا عن اهتمامنا بهذا الأمر وبهذا الجانب من شريعة الله عز وجل؟ وماذا عن أخذنا على أيدي السفهاء وأطرهم على الحق أطرا؟ هذا ما سنذكر بعضه في خطبة الثانية إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم تواب حكيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده سبحانه وأشكره على إحسانه العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وناصر المستضعفين وولي المظلومين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ثم اعلموا عباد الله أن سفينة الإسلام اليوم تتعرض لظلمات مذلهمة ولأمواج عاتية، وفي وسط هذه الظلمات والأمواج سارع أهل الفسق والشرور، أهل الفسق والفجور والشرور، كل يغرز فيها وتدا، ويخرق فيها خرقا، وينشب فيها نشابا، ويحدث في الإسلام حدثا. فها هم أصحاب المنكرات وأصحاب البدع والضلالات الداعون إلى إحياء الموالد وإلى إحياء البدع ونبشها من قبورها وإيقاظها من مرقدها، قد انتشروا وظاهروا وجاهروا بشرهم وفجورهم في كثير من مجتمعات المسلمين. وها هم الذين يدعون إلى التعامل بالربا ويستحلونه صراحة وعلانية، ويشجعون عليه ويعينون عليه أو يتعاملون به، مع أن الله عز وجل عده من أفحش المنكرات وأذن بالحرب على متعاطيه، وعده نبي الله صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات ومن أكبر الكبائر. ها هم ينشبون في سفينة الإسلام نشابا، ويحدثون في الدين حدثا، ويخرقون فيها خرقا. وقل مثل ذلك في أصحاب الخمور والمخدرات، في أصحاب الخمور والمخدرات والمسكرات، ومن يتعاون معهم، ومن يروج لهم، ومن يعينهم على هذا المنكر الذي حول الخوف الأمن إلى خوف في كثير من مجتمعات المسلمين. وقل مثل ذلك في هؤلاء الذين يدعون إلى تبرج المرأة المسلمة، والذين يدعون إلى نزع حجابها وكشف وجهها واختلاطها بالرجال وإشاعة الاختلاط والتبرج في مجتمعات المسلمين. ومثل هؤلاء الذين يشيعون الفاحشة أو يحبون إشاعتها في المؤمنين ممن يسلط هذه الأفلام، أفلام الحب الفاجر والغزل السافر على المسلمين، أو يبيعها أو يسهل بيعها أو يؤجر دكاكينها أو يؤجر هؤلاء الذين يبيعون الأشرطة السينمائية أو الأشرطة الغنائية التي تشيع الفاحشة بين المسلمين. ومن يسكت عليهم ويعلم شرهم ولا ينكر عليهم أو يؤجرهم، كل هؤلاء يغرسون وتدًا في سفينة الإسلام، ويخرقون خرقا، ويسعون في إغراق سفينة الإسلام بسبب جهلهم وضلالهم وسفههم وكيدهم ومنكراتهم وإجرامهم. ومثل هؤلاء الذين يسعون في تقريب الفاحشة والزنا إلى أبنائهم وإلى بناتهم وبيوتهم، فيستقدمون السائقين الذين يخالطون بناتهم وزوجاتهم ومحارمهم، أو يستقدمون الخادمات اللاتي يخالطن أبنائهم والذكور في بيوتهم، فيسعون في تقريب الفاحشة لهم، ويسعون في هدم حدود الله سبحانه وتعالى. كل هؤلاء وهؤلاء يسعون في إغراق سفينة الإسلام، ويخرقون فيها خروقا، ويحدثون في دين الله سبحانه حدثه. ومثل هؤلاء وهؤلاء السافرات المتبرجات العاهرات المميلات التي يخرجن بلباس متبرج وبأزياء فاتنة يفتن شباب المسلمين ومن يرضى عنهن من أوليائهن من الآباء والإخوان والقائمين عليهم، كل هؤلاء ينشبون في سفينة الإسلام نشابة ويخرقون في دين الله خرقة ويحدثون في شريعته حدثا. ومثل هؤلاء المجاهرون بإضاعة الصلوات في المناسبات العامة والخاصة وفي كثير من الأحوال والمظاهر التي نشاهدها في كثير من مجتمعات المسلمين سرا وعلانية وجهارا نهارا، نشاهدهم يعلنون تركهم للصلوات في بعض المناسبات الرياضية أو المناسبات الخاصة، يلعبون في شوارع المسلمين والصلاة تقام والمؤذن يؤذن والصلاة تقام والمسلمون يصلون في مساجدهم وكأن شيئا لم يكن، وكل مسلم يمر على هؤلاء ويسمع هؤلاء فلا تتحرك له شعرة ولا يرعد له أنف ولا يقشعر جلده ولا ينفطر قلبه غيرة على الصلوات وعلى محارم الله. كل هؤلاء يسعون في إغراق سفينة الإسلام كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لسفينة الإسلام من لسفينة الإسلام لا يغرقها هؤلاء السفهاء الجهلاء عن علم السفهاء عن بصيرة، لئن لم ينبري لهؤلاء أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولا تخاف في الله لومة لائم من خاصتهم وأقربائهم ومن عامة المسلمين، فإننا مهددون بسيل عذاب قد انعقد غمامه وادلهم ظلامه، ومهددون بشرور شتى وبسلب نعمة الأمن علينا وبتسليط الأعداء من الخارج أو ضرب قلوب بعضنا ببعض كما بين الله ووضح رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأعداء يحيطون بنا من كل جانب، الشيوعيون وماذا فعلوا بإخواننا في أفغان، والرافضة وماذا فعلوا بالمسلمين بالعراق وغيرها وفي لبنان، واليهود وماذا فعلوا بالمسلمين في فلسطين وفي لبنان، كل هؤلاء يحيطون بنا ونحن أمة مستضعفة لا حول لنا ولا طول إلا بالقيام بأمر الله ورفع راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا فسيصيبنا ما ذكر أبو الدرداء رضي الله عنه: ما أهون الخلق على الله إذا أضاعوا أمره، وحينئذ نعض على بنان الحسرة ونقع سن الندم ونندم ولا تساعة مندم، ونردد ما قال الشاعر: ما زرعنا سوى بذور المعاصي ما زرعنا سوى بذور المعاصي فجنينا ثمار لطم الخدود فجنينا ثمار لطم الخدود. وإذا ما جئنا أيها الأحبة لتطبيق النظر على الواقع وشاهدنا، فكم من جرائم الزنا والفجور حدثت في بيوت المسلمين بسبب استقدام الخادمات والسائقين، كم من الأبكار والعذارى تحركت بأحشائهن جنة الفجور والزنا، وما ذلك إلا لأن أباهن هدموا شرفهم بأيديهم وأخربوا بيوتهم بأيديهم، وبمعاول هدمهم باستقدام هؤلاء يخالطون بناتهم ويكونون محارم لهم. وللأسف الشديد نسأل الله أن يهدي المسلمين ويردهم للحق ردا جميلا. وكم من جرائم وكم من فتن وكم من شرور حدثت بسبب انتشار أفلام الغرام والحب السافر والاختلاط الفاجر وإشاعتها في مجتمعات المسلمين، تلهب غرائز الشباب والبنات وتدفعهم دفعا إلى فعل الجريمة والفاحشة، مما نتج عنه حصول كثير من الجرائم من جرائم الزنا واللواط وجرائم اختطاف كثير من الفتيان والفتيات، وهذا أمر واضح للجميع. نسأل الله عز وجل أن يتداركنا برحمته. وكم من جرائم التخريب والتحريق وقتل الأبرياء وهدم المناء وقتل الأبرياء وتحطيم الممتلكات حصلت بسبب انتشار المسكرات والمخدرات. وكلنا أيها الأحبة سمع بقصة الخادمة التي قتلت الطفل في البيت وحاولت قتل أمه لأنهم لم يرفعوا راتبها، وكلنا سمع قبل عدة أشهر بل قبل سنة أو سنتين بالشاب الذي شرب الحشيش وشرب المسكر فلما ثمل قتل أخته وطعن أباه وأمه. وأنا أعرف أيها الإخوة عائلة خرجت لتتنزه تتكون من ثمانية أنفس، خرجت لتتنزه في يوم من الأيام، فاعترض طريقها في طريق خط سريع رجل قد حشش وعربد وفقد شعوره، فعمل لهم كارثة أودت بحياة نصف العائلة، فانقلبت أفراحها إلى أتراح. والله أيها الأحبة أعرفهم وقد دفنا نصف العائلة بأيدينا، ما هذا أيها الإخوة إلا غيظ، ما هذا أيها الإخوة إلا غيظ من فيض من نماذج إشاعة الخوف والقلق بسبب تهافت الناس عن المنكرات على المنكرات. فلنتعاون أيها الأحبة في القضاء على المنكرات وفي الأخذ على أيدي المجرمين في قمع باطلهم والقضاء على شرورهم، لنتعاون على ذلك أيها الأحبة، وليعن بعضنا بعضا وليشجع بعضنا بعضا، لا نجعل اللائمة فقط على أجهزة الأمن والدولة، فهؤلاء يبذلون جهدا كبيرا، ولكن على المجتمع أيضا جهد كبير. فلو تعاوننا أيها الإخوة، ولو شد بعضنا إزر بعض، ولو تعاوننا على القضاء على المنكرات، ما حصلت كثير من الشرور ولتطهرت مجتمعات المسلمين. ولكننا نجامل ونداهن ونتستر على أصحاب الجرائم لأنهم إخواننا أو أبناؤنا أو أقرباؤنا، ما هكذا حال المسلمين أيها الإخوة، ولا هكذا تبرأ الذمة. إن من يتستر عليهم فهو مشارك لهم للجريمة، يا ويل من يتستر عليهم عند الله. اتقوا الله ولا تتستروا على المسلمين، لقد انتشرت المسكرات والمخدرات، وسمعنا عن انتشارها في هذا الحي وفي هذه الأحياء، حتى صارت بأيدي شباب المسلمين بل وبأيدي البنات، وللأسف الشديد كأنها الحلوى وكأنها علب المشروبات، ظهرت وانتشرت، وسمعنا أن لها من يروجها ومن يشيعها ومن يبيعها في هذه الأحياء وفي هذا الحي. فلنتعاون أيها الإخوان على كشف هؤلاء وفضحهم، ولا نجعل الجهد فقط على أجهزة الدولة ومكافحة المخدرات، فهؤلاء يقومون بجهود مشكورة، ولكن لا بد أن نتعاون معهم، لا بد أن نفضح هؤلاء المجرمين، لا بد أن نسعى بهم لدى أجهزة مكافحة المخدرات ولدى هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن فعلنا ذلك أمنا من العقوبات، وأمنا من تسليط الأعداء علينا، وأمنا من جعل بأسنا بيننا، وإلا فإننا مهددون بما أصاب الأمم قبلنا وبما حذرنا منه الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد المسلمين وردهم للحق ردا، اللهم ردهم للحق ردا جميلا، اللهم أعنهم على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللهم أعنهم على كبت المجرمين، اللهم اهد ولاة أمر المسلمين للقضاء على إجرام المجرمين، ووفقهم للقضاء على إجرامهم ولكبت جرمهم ولكبت شرورهم والقضاء على منكراتهم يا رب العالمين. اللهم اهد جميع المسلمين لما تحب وترضى، اللهم اجعلنا ممن يأمر بالمعروف ويعين عليه وينهى عن المنكر ويسعى في فضح أهله والإشهار بهم، اللهم اجعلنا ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يخاف فيك لومة لائم يا سميع الدعاء. أيها الإخوة، وقبل أن أنزل عن هذا المنبر أحب أن أهدي إخواني الطلاب بعض النصائح والتوجيهات، فإنهم سيتوجهون غدا أعاننا الله وإياهم إلى صالات الامتحان، فأحب أن أهدي لهم بعض النصائح. الأولى أن يتقوا الله عز وجل، وأن يراقبوا الله سبحانه وتعالى، وأن لا يعتمدوا إلا على الله، وأن لا يتوكلوا إلا عليه، وأن يتوكلوا على الله ويعتمدوا بعده سبحانه وتعالى على أنفسهم، فلا يلجأوا إلى السبل الملتوية والطرق المنحرفة، فلا يحاولوا أن يتحصلوا على المعلومات من طريق الغش ومن الطرق الملتوية، فإن في ذلك خيانة لأنفسهم ولله عز وجل ولرسوله ولولاة الأمر وأصحاب الشأن في هذا البلد. فليتقوا الله وليراقبوا الله وليشعروا بأن الله مطلع عليهم مراقب لهم، ولو وجد من الأساتذة من يتهاون معهم فإن الله سبحانه وتعالى مطلع على الجميع. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ما مضى ولا أن ما يخفى عليه يغيب. اتق الله أيها الشاب المسلم، واعتمد بعد الله سبحانه وتعالى على نفسك، واعلم أن اعتمادك على مثل هذه السبل الملتوية فيه إخلال بعقيدة التوكل على الله سبحانه وتعالى، وجدير بأن يخذلك الله إن لجأت إلى هذه الطرق، جدير بك أن يخذلك الله وأن يكلك على نفسك وعلى جهدك فلا يوفقك ولا يلهمك إلى الحق والصواب. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غشنا فليس منا، وقال: من غش فليس منا، وقال: إن الكذب والخيانة والغش في النار. وقال صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. اعتمدوا على الله وتوكلوا عليه، وادخلوا قاعات الامتحان بسم الله وتوكلوا على الله، واسألوا على الله أن يعينكم، واسألوا الله أن يمدكم بالصواب والتوفيق. نسأل الله أن يمد شباب المسلمين بالإعانة والتوفيق، وأن يرينا ويري الإسلام ووالديهم منهم ما تقر به أعينهم وما يفرحهم وما ينصرون به الإسلام والمسلمين. ثم اعلموا أيها الشباب، اعلموا أنتم تستعدون لهذا الامتحان، بل اعلموا أيها المسلمون وأنتم ترون أبناءكم يستعدون لهذا الامتحان ويتحفزون ويعلنون حالات الطوارئ ويعبئون جهودهم وطاقاتهم بأن أمامنا امتحانا أعظم، من خسر فيه فليس له دور ثان وسيكون مصيره جهنم والعياذ بالله وبئس القرار، ألا وهو الامتحان الذي يكون في القبر. الأسئلة معلومة: من ربك؟ من دينك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ الأسئلة معلومة لنا، ولكن قل من يجيب على هذه الأسئلة. وسنوقف أمام الله سبحانه ونعطى كتبنا، ويقال لأحدنا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا الامتحان الأعظم الذي من خسر فيه فقد خسر. خذوا العبرة من هذا الامتحان لامتحان الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واهدي ولاة أمر المسلمين، وارزقهم البطانة الصالحين الناصحين. اللهم وفقنا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولقول كلمة الحق لا نخشى فيك لومة لائم. اللهم أيد العاملين بالمعروف والنهين عن المنكر، اللهم أيدهم، اللهم وفق جهودهم، اللهم كلل مساعيهم بالتوفيق والنجاح يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدي ضال المسلمين، اللهم نور على القبور قبورهم، واغفر الأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على التائبين، واغفر ذنوب المذنبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.